مرحبا علي بدر.
اهلا وسهلا.
علي بدر روائي عراقي حصل على العديد من الجوائز وترجمت رواياته الى العديد من اللغات الاجنبية. اضافة الى هذا التعريف الموجز، اذا طلب من علي بدر ان يقدم علي بدر الى القراء، ماذا يمكن ان يقول؟
والله صعب جدا ان اقدم نفسي للقراء، لاني فعلا يعني كانت مسيرتي الادبية والثقافية معقدة لحد ما. بدأت في البداية في العمل في السينما، اشتغلت اول فيلم سينمائي في ليبيا، وفي الوقت ذاته كنت اكتب روايتي الاولى اللي هي رواية بابا سارتر. فكتبت رواية بابا سارتر، صدرت في بغداد في العام 2001. الرواية حققت نجاح كبير على مستوى القراء، بس رفضت من الناحية النقدية في بغداد. في تلك الفترة كان واحدة من الأدوات الثقافية لإنتاج المجتمع العراقي إنتاجها على الطريقة التقليدية العربية التقليدية، اللي هو شخصية يعني يكون شخصية قوية شرسة. صدام حسين أراد ينتج شخصية ذكورية للمجتمع العراقي بالشوارب والآخره، فكانت الرواية هي شكل آخر للشخصية العراقية، شخصية ساخرة تضحك كثيرا، المجتمع ما في هذه الجدية اللي كانت تبحث عنها وإنتاجها المؤسسة الثقافية. الرواية على المستوى السياسي رفضت، تركت العراق وذهبت إلى لبنان وإلى سوريا وإلى الأردن أعمل كصحفي. عملت هذه الفترة مراسل حرب، اشتغلت مع مؤسسة ألمانية اللي هي الـ MICT، وهي اللي مولت لي على الأقل روايتين، رواية الركض وراء الذئاب راحت فيها بحثت عن الشيوعيين العراقيين في أديس أبابا، ومولت لي رواية ثانية اللي هي رواية حارس التبغ، وتبعت شخصية من اسطنبول إلى إيران إلى سوريا وفي أوروبا وأخيرا إلى العراق. بعد عملي كصحفي أو كمراسل حرب، بعد ذلك عادت إلى الرواية مرة أخرى. رواية حارس التبغ كذلك رفضت على الأقل من قبل الإسلاميين بشكل عام، لأنه تهدد مفهوم الهوية اللي كان يركز على أنه مفهوم الهوية مفهوم جوهري بالنسبة للحركات الإسلامية. طرحت مفهوم متعدد لمفهوم الهوية، رضت الرواية من قبل الإسلاميين، تهددت يعني بسطتني رسائل تهديد، تركت العراق وجيت إلى أوروبا. في أوروبا هلا أعمل في المسرح، اشتغلت في المسرح الوطني البلجيكي، بس في الوقت ذاته شكلت لي مفهوم الهوية مفهوم إشكالي على الأقل في حياتي. أنا أعيش باسم وأكتب باسم وهوياتي باسم. فتقديم نفسي صعب، يعني في أشياء يعني ليست لها أرضية واحدة.
طيب شكرا. ولكن أمام هذا الإنتاج الغزير وضمن الوقت القصير المحدد لهذا الحوار، وإذا بدأنا من بابا سارتر، فبالإضافة إلى هذا الغوص العميق داخل المجتمع العراقي، هل تحمل الرواية إدانة واضحة للطبقة المثقفة العربية إنجاز التعبير عموما والعراقية خصوصا من خلال وصفها للمثقفين بالضحالة والسطحية؟
بالتأكيد، هو الهدف من الرواية ليس هدف جمالي فقط، أنا هدف سياسي أيضا طبعا. أنا أعتقد أن المجتمع العربي بشكل عام مر بمرحلتين، مرحلة ما يطلق عليها مرحلة عصر النهضة، والمرحلة الثانية اللي هو عصر الثورة اللي جاءت بعد الناصرية. مثقفين في تلك الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى عام 1953 إلى عصر الثورة في القاهرة، كان عندهم فعلا نظرة نقدية للثقافة الغربية، نظرة نقدية للثقافة العربية الإسلامية. فهم اللي بدأوا بنقد حتى النص المقدس، يعني طه حسين، مصطفى فهمي، أرادوا العمل حتى على، ومن جهة أخرى عندنا المثقفين الإسلاميين جمال الدين الأفغاني، محمد عبده. فكان مشروع الحداثة داخل الثقافة العربية يسير بإطارين متكافئين، من جهة نقد التراث ونقد الثقافة المكتسبة، من جهة أخرى نقد الثقافة الوافدة اللي هو نقد الغرب يعني. وهكذا كان مشروع الحداثة مشروع ماشي، يعني في هناك نوع من التوافق بين العمل كعمل سياسي. صحيح ما كانت ديمقراطيات بهذا المعنى، وأنا على صعيد الشخصي في كل كتبي كنت أعتقد أنه على الدوام أن الديمقراطية مو هي المهم، الحداثة هي المهم، يعني مشروع الحداثة هو راح ينتج ديمقراطية.
أما الديمقراطية بمعنى الديمقراطية جزء من الحداثة أو نتاج طبيعي للحداثة يعني.
أنا أعتقد أنه نتاج طبيعي للحداثة الديمقراطية، لكن بالبداية يكون المجتمع حديث حتى ينتج ديمقراطية. المجتمعات هذه طالما هي مجتمعات، في هي مجتمعات ما قبل الدولة، يعني الدولة إلى الآن ما استطاعت أن يعني على الأقل تحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات أمة. باقي العلاقات العشائرية والعلاقات الطائفية بالتأكيد هذا حتى الديمقراطية راح تفسدها، ما راح تنتج مجتمعات. فكان مجتمع الحداثة ماشي، من جت الثورات الحقيقة هي اللي أفسدت مشروع الحداثة، ما خلته ينمو ويتطور بشكل صحيح. إجانا مع مشروع الثورة اثنين، الأول اللي هو نظم سياسية لا تؤمن حقيقة بمجتمع حديث بالمعنى المجتمع الحديث، وجانا مثقف اللي يرتبط بهذا النظم السياسي، وهو مثقف سطحي يعني أزيح المثقف الحقيقي، وجانا المثقف اللي هو، وهذا أنا أعتقد هو اللي أدى فيما بعد مشروع الحداثة إلى الإشهاد وإلى الانتكاس. يعني اليوم إحنا مجتمعات فعلًا مجتمعات متأخرة بعد ما يعني مجتمع الحداثة انتكست انتكاس كبير.
وهذا الحكم لا زال ممكن أن يوصل به حتى المثقفين الجدد في الوطن العربي.
يعني هو في مشكلة عندنا إلى اليوم مع يعني. يعني هويه هاي المجتمعات شنو؟ احنا مجتمعات انتزعت حقيقه من تراث، يعني ما عاد التراث، انا وجهه نظري التراث مثل اي تراث اجنبي. يعني هلا التراث الاسلامي بالنسبه لي ما هو تراث حقيقي قادر ان يلبي لي حاجاتي الاجتماعيه المعاصره. بنفس الوقت بالنسبه ان هذه المجتمعات بعد انتاج المدن هذا الضخام وهذه الكميات الهائلة وإنتاج المعدات المادية والتقنية واللي وجب استخدامها، الغرب كثقافة حقيقية أصبحت بعيدة. هذا جانب. جانب آخر إنه الغرب هو نفسه أصبح اليوم هو عبارة عن حضارة شائخة، ما لنا شباب، ولا ما في ايديولوجيات كما كانت ايديولوجيه الماركسيه مثلا، ايديولوجيه ليبراليه. الغرب بلا ايديولوجيات، الصناعه انتهت بالغرب، ما في شيء اسمه صناعه اليوم بالعالم الغربي. يعني الغرب مثل العرب يشترون يبيعون ده ينتقل مصدر يعني
مركز القوه
لاسيا، مركز القوه. بس العرب لا هم من اسيا ولا هم من أوروبا ولا هم، يعني إلى اليوم أكو مفهوم هوية. بالتالي المثقف العربي بالفعل هو بلا هوية، يعني أضعف واحد، هو ما في إنتاج. يعني اليوم المثقفين العرب يتبعون العام، يتبعون الماس، يعني هم شيوعيون. إحنا عدنا على سبيل المثال أقدر أتكلم عن العراق، الشيوعيين كلهم تحولوا مع الأمريكان إلى ليبرالية. بعد ما جت الحكومات الإسلامية كلهم صاروا مسلمين، يعني بدأوا يتحولون إلى إسلاميين إلى طائفين. يعني من هذا بمعنى ما في ثقافة راسخة قادرة أن تمنع الثقافة. قدرة الثقافة هي أن تمنعك أن تكون عندك أصول تقليدية، يعني تمنعك أن تكون أنت من الطائفة الفلانية، تمنعك أن تكون أنت من العائلة الفلانية، وتعطيك هاي صفة الحرية. وهي صفة الحرية اللي انتجها النقد. احنا المشكلة الأساسية ما هو نقد، يعني النقد هو اللي انفقد بالعالم العربي.
زين بدنا نرجع لإنتاجك نفسه ونضل ضمنه نروح على الوليمة العارية. هاي رواية كتبت عام 2002 بتحت من كتابتها، تحتوي على وصف مفصل للحظة سقوط بغداد بيد الإنجليز في بدايات القرن العشرين. ثم بعد حوالي عام تقريبا تسقط بغداد بيد الأمريكيين تقريبا بنفس الطريقة التي أوردتها الرواية. هل هذا نوع من النبوءة أم أنه حتمية، بمعنى أن الاستبداد والطغيان، بمعنى الاستبداد العثماني والاستبداد الصدامي، سيجلب حتما الاحتلال؟ هل هي نبوءة أم هي حتمية؟
هو تحليل، هو تحليل، هي وقع. يعني إذا إحنا مرينا بهذه الفترة شنو اللي يمنعنا نكررها؟ لأن المجتمعات حقيقة مجتمعات مستقرة، يعني مجتمعات أقصد مستقرة يعني بمعنى استاتيكي، يعني مجتمعات لم تطور لم تنتج أي شيء. لما كتبت هذه الرواية ولا واحد صدقني، بعثتها إلى المركز الثقافي العربي، وما زال موجود مدير المركز اللي هو حسين، نسيت اسمه بالضبط، ياغي، حسن ياغي، حسن ياغي. بعثت له حسن ياغي، وحسن ياغي ما زالت الرسالة عندي، قال هذا غير صحيح، وهي نبوءات غير صحيحة، وانت تريد تكتب عن بغداد بهذا الطريق، بغداد لن تسقط اولا، بغداد راح تقاوم الأمريكان الى اخره. وتوسلت بي ان ينشر الرواية، ورفض نشر الرواية. بعثت له اكثر من ناشر والكل رفضوا، واصدقائي اللي قرأوا الرواية قالوا انت يعني بالعكس، امريكا راح تجي، راح تجلب الديمقراطية وراح تجلب كل شيء. أنا الوحيد اللي ما كنت مصدق هذا، وكان عندي خوف شديد، وتركت بغداد يعني بال يعني كنت أريد أهرب من، يعني قلت لهم راح يصير يعني مذابح، يعني أنا أولا صراع على السلطة، بلد فري جدا فري، وهذه قوة، قوة عمياء، قوة طائفية، قوة عمياء، وعندها قدرة كبيرة على التجيش. إحنا كان عندنا مقهى اسمه مقهى الجماهير، ليش اسمه مقهى الجماهير ما أعرف، كان المثقفين الجدد يجلسون به، فكانت بالنسبة لي للسخرية، لأن هاي المقهى أبعد ما تكون عن الجماهير، يعني المثقفين لا علاقة لهم تماما
بالجماهير،
فالجماهير كانوا يجون يفوتون ممكن يشربون الشاي ويهربون، لأنه يشوفون المقهى يعني مقهى غريبة، بها ناس مثقفين يحكون لغة مختلفة إلى آخره. ورا ما سقطت بغداد المقهى انسدت، بس تحولت كل العراق عبارة عن مقهى للجماهير،
مقهى جماهير،
والوحيد اللي خايف هو المثقف يروح في أي مكان. فمن الناحية العملية طبعا هي الرواية ما لها نبوءة، ولكن هي تحليل يعني قائمة على، وهذا نفس الشيء أنا كنت أتصوره في سوريا، وكنت أحكي مع الشباب في سوريا، قلت لا تستعجلوا، هذه يعني أولا هاي السلطات ما لها سهلة، يعني ما عندها قدرة على التخلي عن مكانها، وبعدين هو من التاريخ ما في تسامح، يعني ماكو سلطة تتخلى ونقول لها باي باي وتروح مثل ما حدث في كل مكان بالعالم، يعني في حساب طويل، لأنه هي قامت على دفع، يعني هي جعلت المجتمع يدفع ثمن كبير، وهذا الثمن يطالب به المجتمع فيما بعد. وهاي القوى نفسها اللي هي جاية أيضا تريد مكان بالقوة،
بالعنف،
بالعنف، هاي المجتمعات ما عندها حوار، ما تعلمت على الحوار وتأخذ وتعطي، هم نظامهم الأساسي إما كل شيء ولا شيء، وبالتالي هذا اللي حدث في العراق نفس اللي حدث في سوريا، نفسه في لبنان، نفسه في الجزائر، نفسه في كل مكان. بالنسبة لي على الأقل أنا استطعت أن أحلل وضع المجتمع العراقي ذيك الفترة شلون راح يصير، وعكستها على الوضع الحالي وطلع هو نفس الشيء. بالتالي هو انا اقول اذا عندنا ادوات ثقافيه صحيحه قادرين على التوصل على نتائج صحيحه. بس
بنفس السياق الان، هل تعتقد ان بغداد ستكون بالمستقبل عرضه لوليمه اخرى؟
والله يعني انا كتبت روايه أخرى يعني اسمها الجريمة الفن وقاموس بغداد. جريمة الفن وقاموس بغداد تكلمت على بغداد العباسية، عن بغداد العباسية، وافترضت أنه هنالك دائما مجموعة من الناس اللي هم تكنوقراط، يعني بالتعبيرنا الحديث هم تكنوقراط، يعني هم بنائين وصناع والآخرين. بغداد دائما يبنوا هذول الناس حرفيين، الحرفيين يعني يبني هذا الصانع واللي يبني الجوامع واللي يبني هذول يبنوها، يجون العسكر يخربوها يهدموها وتصير المدينة مدينة خراب. بعدين يرجعون هذول يعني هم عندهم قدرة على البناء المتواصل، يعني ما عندهم قدرة على التوقف، لأن هو يحب عمل، يعني هذا الحرف
طبيعي الأمور يظل مستمر
هو ده. فترجع تنعاد من جديد المدينة تنبني ويرجعون العسكريين يخربوها. أنا أعتقد ماكو مدينة بالتاريخ بقت هي مدينة دائما المدينة تخرب، يعني هلا أوروبا فترة طويلة ولكن مو فترة طويلة أوروبا خربت بالحرب العالمية الثانية، دمرت تقريبا دمار ورجعت انبنت من جديد. ومو بعيد الحروب، احنا اليوم هذا الطابع البربري لم يتغير، يعني احنا نسمي هاي مجتمعات متحضرة ولكن الطابع البربري ما زال قائم. شيئين هو كان ينتقل من المجتمعات البدائية اللي هو زنا المحارم والقتل. زنا المحارم هاي المجتمعات قدرت تتخلص منها، بس القتل ما قدرت تتخلص منه إلا اليوم. مفهوم القتل مفهوم، واللي شرع مفهوم القتل الحقيقة هو الأدب، يعني الليترتشر الأدب. وهذا يعني وجهة اعتراضي مع الأدب. الأدب يرغب دائما أعمال الحرب أعمال بطولية، يجعل منها أعمال بطولية،
يمجد
مفهوم الحرب. يعني هو بالنسبة إلى نوعين من القتل، قتل مرفوض اللي هو القتل الفردي، والقتل الجماعي قتل مسموح به، لأنه يعني هذا يعتبر جزء من أنا وجهة نظري على الأدب عليه تغير من هذا الجانب، ويبدأ يدين مفهوم القتل
بشكل
كافة صورة. ماكو شيء يبرر مفهوم القتل كائن من يكون، ولا هو يعني فكرة الكرامة الإنسانية المفروض تكون هي ثابتة والباقي كله متغير. يعني فكرة الكرامة بالنسبة لي أهم من أي شيء آخر على الأرض، وبالتالي حفظ الكرامة هو الوحيد اللي قادر على أن بغداد أنت أكيد راح تنبني من جديد وراح تتخدم من جديد، هذا هو قانون التاريخ يعني.
طيب هناك ملاحظة، الجندي العائد من الحرب العراقية الإيرانية يكاد يكون موجود في أغلب الأعمال، هل لهذا بعد شخصي أم هو دلالة على حضور هذه الحرب في وجدان كل عراقي؟
هو الجانبي، يعني أنا شارك بالحرب وكان عمري 17 سنة، يعني قبل كان عمري 17 سنة أول مرة شارك بالحرب. مشاركة بالحرب يعني قصة كثير يعني مأساوية، وده طابع اجتماعي تمام. يعني هم كانوا يجون على العائلة لازم واحد يروح إلى الحرب مشان يفدي الآخرين، يعني سكريفايس الآخرين. فبما أنه كان والدي هو صعب يروح للحرب وكان هو متعب جدا وكان مسجون إلى
هذا بأي عام؟
هذا عام 1987.
87 يعني كان عمرك 23 سنة؟
لا كان عمري 17 سنة.
17 سنة؟
كان عمري 17 سنة. فرحت للحرب بمكان والدي، والمشكلة أن والدي هو بنفسه اللي وصلني إلى مكان الجبهة، بس أنا رايح بمكانه يعني أروح عنه. فكان هاي العلاقة بيني وبين والدي إنه أنا أروح، هو بعثني الحرب، ظلت كثير بيناتنا يعني وما حكينا بيها نهائيا أبدا، يعني ما طرحناها أنا هو
منطرح.
بس هو كان بالنسبة له يعني ألم فظيع، يعني هو كان يهدينا بكانا حتى يروح. وراح وكانت أول مرة أشوف قتل، أول مرة أشوف يعني ناس ميتة، يعني كان بالنسبة لي لما أنا جاء فظلت. وأنا اليوم مكتبت عن الحرب، يعني حكيت عن الحرب بس الحرب غائبة،
ما هي موجودة دائما بالخلفية، بس ما في عمل مخصص مكرس للحرب العراقية الإيرانية، يعني حدث ضخم يعني هز المجتمع.
هو أنا كتبت أساتذة الوهم عن أصدقائي كجنود إحنا داخل الحرب، بس ما نقلت واقع الحرب إطلاقا، بس نقلت كيف يعني كل أصدقائي هم قتلوا بالحرب. هو أنا كنت أقول أنا طفرت من الطنجرة، كما أنا كانت هي طنجرة والكل يشون أنا طفرت من الطنجرة. فهو الحياة اللي هلا جتني هي حياة مكتسبة، يعني بالصدفة،
هي زائدة،
هي زائدة، يعني هي جتني بالصدفة هذه، يعني من الباقي كله انسحق بهاي الحالة، كلهم شباب وسيمين وجميلين وكان عندهم طموح ويقرون أدب، كانوا يتمسرون كتاب وإلى آخره. فصار عندي واجب إنه أنا أتحدث عنهم، ودائما أقول إنه أنا هو الوحيد الشاهد اللي بقى من مجموعة هي كلها راحت انسحقت وأنا لازم أحكي عنهم. كتبت رواية ملوك الرمال وأنا أحكي عن أصحابي، وكتبت رواية أساتذة الوهم كمان بحكي على، يعني صار عندي هذا يعني نوع من الواجب.
تحولت إلى واجب هاي.
لازم يعني شعر بالضمير، يعني نوع من راحة الضمير. بس بالشكل العام طبعاً ظلت هي 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 جرح كبير بالوجدان العراقي. هي يعني بها هذا الجانب إنه إيران معتدية كذا، مو هاي مشكلة. المشكلة فعلاً إيران كانت معتدية، وإيران الطالب احتلال العراق. يعني هذا اليوم ما حد يريد يحكي بهذا الجانب، يريدون ينسون هذا الجانب العدواني عند الإيرانيين إزاء العراق. ومن كنا نقاتل كان عندنا يعني شعورين، يعني الشعور الأول إنه فعلاً هو بلد يعني ما ممكن، أنت مجبر إنه في عدوان حقيقي جاي، مو 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 مو, مو يعني مو أنت اللي رايح ده تحتلنا ثم صار.
ما له دعاية صدامية.
ما له طبعاً هو صدام هو بدأ الحرب هذا صحيح، ولكن إيران كانت بالنسبة لها الحرب أساسية، يعني كانت هي تثبت استقرارها بإطار عدو خارجي، وهذا ما كتبوه هم نفسهم. ورسالة الخميني، لا أنا ما أريد أحكي تاريخ قصص سياسي، بس إحنا كجنود يعني كنا نروح، وهذا يوم كانت حرب شعبية، يعني كل الناس راحت للحرب. بس الحرب بالنتيجة هو أن الآباء يدفنون أبنائهم بدل ما الأبناء يدفنون آباء، يعني فكرة قتل الأولاد يعني هذا كان مؤسي جدا مؤسي. يعني في نساء تنتحر لأن أولادها ينقتلون يعني بالحرب، بدون يجي ينتزعون الشباب الصغار من مزارعهم، من زوجاتهم، من أولادهم، يأخذوهم على الحرب وبعدين يجيبوهم جثث. يعني عمل هو عمل عبث، ما بي أي منطق، ما بي أي قصة. بس هذا منطق التاريخ، يعني هذا التاريخ يفرض وجود حروب ويفرض أنه الناس تروح بضحايا. فكانت طبعا يعني الحرب العراقية الإيرانية كانت حرب قاسية جدا قاسية، والمشكلة أن هذه الحرب ولدت حروب أخرى. الحرب العراقية الإيرانية ولدت حرب أخرى اللي حرب الكويت، واللي أدت إلى تدمير بغداد بالكامل عام 1991. ورجعت هاي أكبر انتكاسة عندنا، يعني هو كشباب إحنا بذيك الفترة كان العراق بشكل يعني مركز وثقل حضاري ثقافي انهار.
أو مشروع النهضة.
يعني مشروع أولي من زمن المملكة وهو مستمر. وهذا كسر، والغرب كان خبيث بهذا، يعني ضرب كل المناطق الحضارية اللي موجودة في بغداد. إحنا كنا مثلاً عندنا انتماء للغرب أكثر من انتماء للسلطة، يعني نحب الغرب ونقرب لغات أجنبية والآخرين. من يجي الغرب ضرب كل المناطق الحضارية اللي تخصه، يعني المناطق المدير اللي هي اللي كانت.
إحنا عم نرجع لمفهوم المؤامرة.
لا لا، منا مؤامرة هي.
شرق وغرب.
منا مؤامرة هي صراع مصالح. يعني الغرب كان يريد يضعف العراق، والعراق كان يريد يهيمن على المنطقة. يعني هذا صراحهم مستحدث بعد ما المنطقة بالتأكيد مرسومة بإطار سياسي استراتيجي. يعني قديما كانت إيران الشاهية اللي مصالحها معترف بها بالمنطقة، هذا مفهوم سياسي عادي. بعد تركيا كانت دائرة وجهها عن المنطقة ورايحة إلى
أوروبا.
صدام حسين بعد صعود الخميني، إيران ما ظلت هي المصالح المعترف بها. صدام حارب إيران، كسر إيران، دراد هو اللي مصالح يعترف بها بالمنطقة. هذا مش ممكن، يعني ما كان متاح. السعودية والكويت استطاعوا بالفعل يهدون قدرات بحرب بالبداية اقتصاديا وبعدين بحرب 91. بس هذا أثر على الأدب، يعني أنا نتاج 91، يعني أدبي نوعية كتابتي 91. الكتابة بالعراق كانت ذات طابع تكتب بشكل تجريدي، يعني ما في شيء
تجريدي، بمعنى انفصال عن الواقع.
ما هو ببلاغة عربية قديمة ومن آخره، وكان الشعر يحظى بمكانة عالية قديمة. بال91 الشعر انتهى، ما ظل تلقيه. أسباب الرئيسية هاي وجهة نظري مفهوم الأمة، يعني هو كان أداة من أدوات نشأة الأمة أو تأكيد مفهوم الأمة. 91 انتهى هذا، يعني الأمة صدام احتلل الكويت، بعد ما في شيء اسمه أمة عربية بالمعنى، والأمة العربية تأمرت على صدام فقط، هاي هذا يعني سقطت هاي مفهوم العروبة، مفهوم العروبة انتهى، انتهى معها الشعر. هلا نرجع إلى النثر، النثر كان كثير متأثر بالشعر بالعراق، عالي المستوى وما ينفهم وما في. أنا جيت أخذت هذا النثر العادي، نثر الناس، يعني شلون تحكي الناس وشلون كتبت بيه رواية، وغيرت هذا المفهوم اللي كانت تفهم السلطة لإنتاج المجتمع، إنتاجه بشكل عنيف، سويته بشكل ساخر، لأن بوجهة نظري السخرية الوحيدة القادرة على كسر تجهم السلطة، السلطة دائما متجهمة دائما، فالوحيد الأسلوب عابس، الوحيد الأسلوب اللي قادر على تهديم تجهم السلطة هو السخرية،
أدب السخرية،
أدب الساخر، فاستخدمت السخرية كوسيلة من وسائل تهدم السلطة. وبعدين هو ردت الباب السارتر، الفكرة الأساسية اللي عندي كان كل الثور، فكرة الأديولوجيا الثورة تقوم على تجريم الماضي، كان يقول دائما الماضي سيء وهو أفضل حاضر، هو كان حاضر صدام حسين، وطلعت الماضي كان ماضي جميل، يعني هو أجمل ما عاش العراق ومسيرة الخمسينات والستينات، فكان هي يعني هدفها السياسي هو إظهار مفهوم آخر للتاريخ، بحث رواية ثانية غير الرواية المعترف بها،
غير الرواية الرسمية،
الرسمية للتاريخ، وحكيت على التعايش اللي كان موجود في اليهود وفي المسيحي وفي هذا، هذا الجانب الأساسي اللي كان بالمجتمع العراقي اللي انهيت الثورة، الثورة بدأت تكسر، ما تسمح به، ما تسمح بوجوده، يعني هاي الطوائف ما تكنعتها قدرة على التعبير عن نفسها، وهذا اللي صار فيما بعد، بعد 2003، يعني كل الصراع هو صراع إثبات هويات، كل هوية تريد هي تهيمن على السلطة والمال حتى تثبت وجودها، وهذا الصراع هو انتقل من صراع ايديولوجي إلى صراع طائفي.
هو الملاحظة صغيرة إلى علاقة بالشكل، يعني طالما كنا عم نحكي عن الشعر والنثر وما قبل وما بعد، نفس الرواية الوليمة العارية أنت تلجأ لكلمات تقريبا ما عاد إلى وجود، خاصة كلمات العلاقة بالتزاوج بين اللغة التركية واللغة العربية. أنا أعتقد يعني القارئ العادي العربي غير العراقي ما راح يفهمه، بصور القارئ الجديد العراقي ما راح يفهمه. شو الغاية من إيران؟
أنا ولا حتى العراق ولا حتى أنا كنت أفهمها، بس هو نوع من استعادة الماضي. كيف تستعيد رواية باستعادة الماضي؟ تستعيد حتى هذا القاموس اللي كانت الناس تستخدمه. يعني أنا كنت أمين جدا هاي المرحلة، ما خليت جريدة ما قرأتها، ما خليت كتاب ذيك الفترة ما قرأتها، بحثتها بشكل تفصيلي
حتى صعيد الجغرافي،
حتى صعيد الجغرافي
اسطنبول وبغداد
كلها بما فيها
أماكن ال،
كنت أعيش بالمتحف، يعني من كتابة هاي الرواية كنت أعيش بالمتحف، وكان العراق مهي على حرب، يعني ما كان، كنت أشعر إنه بالفعل يعني أنا يعني عندي رغبة أنا أفهم هذا المجتمع كيف راح يتصرف بعد الحرب، لأن هاي مرحلة لها أهمية كبيرة، المرحلة ما قبل الاحتلال، مرحلة ما قبل الاحتلال، وأمريكا كانت يعني تهيئ للحرب، وكان الوضع يعني بالعراق وضع مأزوم، يعني إحنا دا ننتظر ما نعرف راح يضربونا بالنووي راح يضربون بأيش، فاشتغلت على المعجم، طولت على المعجم طويلا، ما خليت كلمة كانت تستخدم ذيك الفترة ما طلعت شنو معناها وكيف تم استخدامها، فبنيت العالم كأنما كنت عايش أنا ذيك المرحلة،
كأنك عايش
بالضبط، كأنما عايش بالمرحلة. ولذلك لما يعني تصورت ماذا سيحدث حدث، لأنه عشته، وأنا هذا تصوري، تصور أن كل واحد عنده مرحلة يعني بالتاريخ يقدر يتمثل، يقدر يعيش بيها ويقدر،
وبالضرورة يجب أن يستخدم لغته.
لا، ولغته يستخدم المعجم، يستخدم هو في ذيك الفترة في كل الأشياء اللي يعني وأنا أبحث عنها اللي الغاب قد أنا كمان أشتريها، يعني السجادة القديمة فتشوف صارت الغرفة مالتي هي عبارة عن متحف للأشياء القديمة، الأشياء القرن التاسع عشر اللي كانت فعلا بالعراق ممكن الحصول عليها.
أنا بدي يعني ضمن هالوقت الضيق جدا بدي أسأل سؤال أخير فقط. له علاقة بتل المطران. رواية تل المطران. في رواية الطريق إلى تل المطران يتحدث القاشة عن عظمة المجرم الذي له القدرة على التجاوز والانتهاك. وفي سياق عرضه لنظريته هذه إنجاز التعبير يورد اسم هولاكو. هل تقول الرواية هنا أن هذا هو الأس العقلي للطغاة عبر التاريخ؟
طبعا.
أو هو المنهل الذي يستمدون منه تبريراتهم وتسويغاتهم لما يرتكبون من جرائم؟
فعلا فعلا. أنا كتبت هذه الرواية كنت صغير كثير، يعني كتبتها كان عمري 18 سنة، يعني بعد مشاركتي الأولى بالحرب، من أول سنة بالحرب. وكنت أتصور يعني طبعا الطغاة، يعني فترة العراق بذيك الفترة فعلا كان يتذكر بهولاكو، وهو اللي ذكرني به. كان عندنا ضابط مرعب 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 بالمعنى الحقيقي، يعني كان من يجي إلى مكان، المكان إذا بيه 1000 واحد ما في واحد يقدر ينطق، كان يمشي الكل يعني مو بس هدوء، الكل ترجف منه. فهو قال أنا مثل هولاكو يعني. وذولا كانوا ضباط مرعبين يعني بالعراق، ضباط ياكلون بشر يعني يقتلون، مو
بيدر الموت والحياة.
وي يعني ما عنده، وهم ما عندهم خوف يعني، هم يعني ما كان عندهم علاقة بالمعنى الحياة اللي احنا نفهمه. فجاب في بالي يعني فكرتين، اللي فكرة البنت اللي هي شميران، وفكرة القاش. القاش هذا اللي يتصور انه، اللي نقول القاش هو مو فقط هو الطاغية، هو المثقف اللي يبرر للطاغية، المثقف اللي يبرر للطاغية. يعني المثقف اللي يعتقد انه ممكن للطاغية ان يمسح الناس اذا هم وقفوا في وجهه. وكانت شميران بالمعكوس، يعني كانت تعتقد انه الحياة حياة حسية، يعني هي بالاكل والشرب والجنس والاخر. فالصراع بين مفهومين للحياة، اللي هو يقف بدون أن يعرف وين يعني بالضبط أن يفهم، بس هو كان يريد يذهب إلى النبي، كان يعتقد أنه الجانب الأساسي هو جانب روحي، يعني هو كيف في. وهذا أيضا ما تحقق. هو يعني هاي أنا كتبت هذه الرواية، أول رواية كتبت الحقيقة قبل باب سارتر كتبتها، كان عمري 18 سنة، وهي كانت رحلة حقيقية كنت رايح بها إلى مدينة مسيحية حتى أشتغل معلم، لما كان عندي يعني مصدر رزق كان عندي مسجون، وكنت أنا أعيش عائلتي، فكنت أروح هناك حتى يعني. ورحت لهاي المدينة، ما مرت طبعا بالأحداث، بس هذا كنت أتخيل الأحداث كان ممكن تكون بهذه الأفكار.
شكرا أستاذ علي،
شكرا لك على أسئلتك يا ضمن.